بريق للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع المادة.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما بعد،
أن أمتنا أمة عظيمة، ولاد من هذه الأمة ذاك الإمام، الإمام البخاري، إن أكثر الناس يعرف لقبه ولا يعرف اسمه فضلا عن حياة البخاري. وطبعا حياة البخاري لا أستطيع أن يعني أسب فيها. تناقلت المجلات العلمية هذا الخبر، لكن قبل ذكر الخبر ذكر كاتب الذي ترجم هذه المقالة الكلام الآتي. قال لك: أرسلت اليابان بعثات إلى أوروبا، وأرسل العرب بعثات إلى أوروبا في نفس التوقيت، فتقدمت اليابان ولا زال العرب يركبون ظهر السلحفاة. فما هو السر؟ سرد الحكاية الآتية التي أدلل بها على أن صدق الانتماء فوق النجاة. ذكر أن طالبا اسمه سهير خرج من اليابان إلى ألمانيا ليدرس علم المحركات. يقول سهير: لو استمعت إلى نصائح أساتذة الألمان لما خرجت بشيء. كان راح يجيب الدكتوراه في المحركات. يقول: أول ما ذهب الجامعة أعطوه الكتب، كتب نظرية، وما أدخلوه معملا من المعامل. يقول إن أي صناعة الوحدة الأساسية فيها، أي صناعة لها وحدة أساسية لها الموديل. هذا المحرك كيف يعمل؟ لا أدري. ما وحدته الأساسية؟ لا أدري. طبعا طالب حضر الدكتوراه على نفط الدولة، له راتب، قبض راتبه في هذا الشهر، ذهب إلى معرض محركات إيطالي، اشترى محرك 2 حصان، استوعب راتبه كله، اشترى المحرك، كان ثقيلا جدا. دخل واحد السكن، قال: وضعته أمامي على المنضدة وأنا أنظر إليه كأنه تاج من الجوهر، وأقول: لو استطعت أن أفك لغز هذا المحرك لغزونا أوروبا. كان الذي يعنيه منذ خرج محنة اليابان بعد الحرب العالمية ما حصلت، وانكسار الإمبراطورية اليابانية، وتوقيع معاهدة الاستسلام أمام الحلفاء، وكان منظرا لا ينساه أبدا أهل اليابان. هذا الانكسار، توقيع معاهدة أو وثيقة الاستسلام، وبعدين حرمان اليابان من الصناعات العسكرية وإطلاق يدها في الصناعات السلمية. هذا الشاب كان يتجرع آنذاك مرارة الهزيمة. كل الذي كان يعنيه هو مجد اليابان، ما قصد لا دكتوراه ولا قصد أن يعني أن يصير شيئا في البلد. طبعا له أستاذ في البعثة، جاب المحرك وضع على المنضدة وقعد يفكر: أفك المحرك ده إزاي؟ أفهمه إزاي؟ نزل خرائط المحركات، درسها دراسة جيدة، بدأ يحل يفك الإطار الخارجي، جسم المحرك من الخارج، وبدأ يرسم كل قطعة يفكها من المحرك ويعطيها رقما عشان يعرف يركبها تاني. فك المحرك كله وركبه كله وشغله اشتغل. قال: كاد قلبي أن يتوقف من الفرح. زرقت المسألة منه 3 أيام. ذهب إلى أستاذي في البعثة وقال له أن أنا فعلت كذا وكذا. قال له: حسنا، في محرك عطلان، إن كنت فعلا اجتهدت وفهمت شوف لي المحرك ده عطلان ليه. خد المحرك فكه فوجد أن فيه تروس متآكلة. بدأ يشتغل يدوي بالمطرقة والمبرد، بدأ يعمل تروس، ركب التروس شغله اشتغل. خدت القصة دي منه 10 أيام. نسي ان عنده دكتوراه، نسي المجد الشخصي نسيه، لان عنده هم كبير اسمه اليابان، اليابان المهزومة. فأستاذه الذي كان بمثابة الأب الروحي له قال له يجب أن تلتحق بمصانع صهر النحاس والحديد والألومنيوم. التحق بهذه المصانع وكان يخدم العمال، لأنه عايز يأخذ منهم علم. يقول معناني من أسرة ساموراي، يعني حاجة كبيرة في اليابان، لكن طالما المسألة تتعلق بمجد اليابان أنزل تحت النعال. تعرفين ظل في المصنع ده كم سنة؟ 8 سنوات شغال في مصانع صهر الحديد والنحاس والألومنيوم. الميكادو رئيس اليابان أو رئيس طائفة يعني سمع بجدي هذا الطالب، بعت له 5000 جنيه استرليني. تعرف عمل بها ايه؟ كان يحلم ان ينشئ مصنعا للمحركات على ارض اليابان. خدش ال5000 جنيه، اشترى لنفسه حاجة، لان عنده هم كبير. هذا الهم انساه همه الخاص، اشترى معدات مصنع 5000 جنيه استرليني. لكن بقيت مشكلة، اجرة الشحن يجيبها منين؟ انتظر اول الشهر، قبض راتبه وبعض المدخرات عنده ودفع أجرة شحن هذا المصنع. لما نزل على أرض اليابان الميكادو وعده، قال له أريد أن أراك، فقال له أنا لا أستحق أن تراني حتى أنشئ مصنعا على أرض اليابان. تعرف قابل الميكادو بعد كم سنة؟ بعد 9 سنوات كاملة يعمل في دأب وصمت مع مجموعة. وبعدين بعد ما 9 سنوات أخذ 10 محركات وذهب إلى الميكادو في قصره، شغلوا المحركات فجاء هديرها عالية أصوات محركات. فعندما سمعها الميكادو انحنى تحية وقال هذه أعذب موسيقى سمعتها في حياتي، صوت محرك ياباني خالص، الآن غزونا أوروبا. أنا بضرب المثل لأمثال هؤلاء، رجل مجد الشخصي ذاب في مجد الأمة، هذا واحد أهو، ولا يساير قلامة ظفر عندنا. لكن لما يضرب المثل للأسد بالكلب يحمر أنف الأسد من الغيظ، ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. عندنا نماذج مبهرة، لكن المشكلة أن أكثر الأمة لا تعرف هذه النماذج ولم تطلع عليها بسبب العقوق الذي فشى في أجيال المتأخرين للسلف الفاضلين. من هذا الخيط ألتقط الكلام وأدلف إلى ترجمة الإمام البخاري رحمه الله، صاحب الكتاب الذي أجمع أهل العلم الفاقهين الفاهمين الذين يعرفون ما يقولون، أنه ليس هناك كتاب بعد كتاب الله عز وجل أصح ولا أمتن ولا أجود من كتاب الإمام البخاري رحمه الله. وأنا أرجو ألا يتصور من يسمعني إن الدرس درس علمي لطلبة العلم فقط، لا، هذا الدرس للجميع. وسأحاول إن شاء الله أن أيسر طرح المادة، لكن أنا أحتاج منك إذا سمعتني ألا تلتفت إلى غيري، أعطني قلبك، أعطني أذنك، ركز معايا، سوف تستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، وبردزبة هكذا ضبطها الأمير أبو نصر ابن ماكولة رحمة الله عليه، وبردزبة باللغة بخارة أو اللغة البخارية تساوي الزراع باللغة العربية. ولد الإمام البخاري رحمة الله عليه سنة 194 في شوال سنة 194 هجرية، ووقع له شيء في مطلع حياته وهو صبي صغير، ذلك أنه فقد بصره. وطبعا كل ما سأذكره عن الإمام البخاري صحيح، كلام الذي سأذكره إسناده صحيح، لأن الإمام الذهبي رحمة الله عليه نقل جل ترجمة البخاري من كتاب شمائل البخاري لأبي جعفر محمد بن حاتم الوراق الذي كان يكتب للبخاري رحمه الله. فالإمام الذهبي يقول إن كل ما أنقله أو جل ما أنقله عن البخاري فمن هذا الكتاب. وهنجار له كتاب اسمه تاريخ بخارى أيضا ذكر فيه شيئا من ترجمة الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. وقع للبخاري في بداية حياته وهو صغير يعني حدث أنه فقد عينيه فبكته أمه طويلا، فنامت في ذات يوم بعدما غلبها البكاء على صبيها، فرأت إبراهيم الخليل عليه السلام في المنام فقال لها: يا هذه، إن الله عز وجل رد بصر ولدك إليه من كثرة بكائك، أو قال من كثرة دعائك. شك أحد رواة هذا الخبر وأظنه البلخي كما ذكر الذهبي رحمه الله. فاستيقظت الأم وإذا ابنها الإمام محمد ابن إسماعيل قد رد الله تعالى عليه بصره. أمه هي التي ربته. وأنا أريد أن أقف قليلا على هذه الجزئية. لماذا ضاع شبابنا؟ ضاع شبابنا باختصار لأن الأمهات تركن أجل مهنة والتي لا يستطيعها رجال الأرض جميعا، حتى لو أرادوا تركوا مهمة تربية النشء. وأصغت المرأة المسلمة إلى أعدائها الذين أوهموها أنها صارت كالبهيمة تحمل وتلد وترضع، قالوا لها: لا، ده أنت نصف المجتمع، نريدك في كل مكان، نريدك قاضية وعمدة، ونريدك في كل المجالات. فخرجت المرأة وتركت الثغر خاليا وزاحمت الرجال فيما لا تحسنه كثيرا مع الرجال. وهذا الثغر الذي تركته المرأة خاليا لا يستطيع رجال الأرض أن يملؤوه، فدخل أعداؤنا من الثغر الخالي كما زحف خالد بن الوليد في يوم أحد على المسلمين لما ترك الرماة الجبل وكانوا حامية المسلمين وكانوا ظهور المسلمين وخالفوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطير تتخطف العسكر. لكنهم لما رأوا فرار المشركين نزلوا ليحرزوا الغنائم وتركوا الجبل خاليا، فدار خالد بن الوليد دورته ودخل من الثغر الخالي، وكانت المحنة التي يعرفها أكثركم إن شاء الله تعالى. فأوهموها إن هي تحمل تلد ترضع تساوي البهيمة، فاغترت وخرجت. النساء العاملات تطلع من البيت تاخد الولد توديه الحضانة وتذهب إلى العمل. الحضانة دي جراج مش أكثر من كده، جراج فقط الولد يجرش فيه لحد ما الأم تخرج من العمل وتاخد الولد، لأنها مش فاضية، عاهدت بتربية الولد إلى غيرها. ولا يربي أبدا مثل الأم. ضمة الأم ولدها إلى صدرها يمد جسور الود والرأفة والرحمة بين الولد وبين الأم. في أمهات أخرجوا لنا أئمة كبار، أم الإمام سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله، إمام الحديث والفقه والزهد. كانت أمه بتقول له إيه هو خارج؟ تقول له: يا بني، إذا كتبت عشرات أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة، فإن وجدت وإلا فلا تتعنى. شوف الأمهات كلام سبيك الذهب جوهر. تقول له لما تكتب الحديث انظر هل أخذت شيئا من الحديث إلى واقعك وإلى حياتك، ولا أنت عمال تكتب وخلاص؟ يعني هل ترجمت ما كتبت إلى واقع وتدينت به وتعبث، ولا أنت بتكتب لمجرد الكتابة؟ إذا كنت فعلا تستفيد من ما تكتب وتتدين بما تكتب كمل، وإلا ريح نفسك لا تتعنى. كل المسألة أنك تقيم حجج الله عليك، عارف وما بتعملش. قالت لسفيان: يا بني، اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. في آباء عندهم أموال وابنه بيطلب العلم مش عايز يصرف عليه، ولا يريد أن يزوجه مثلا من عند فلوس، أهدي امرأة بتقول له أنا أكفيك بمغزلي، أشتغل بالغزل وبيعه واصرف عليك، بس انت قف في هذه الوجهة. فكان سفيان رحمة الله عليه، نساء عرفنا لماذا خلق الدنيا خطوة رجل مؤمن، قفزة واحدة تكون في الآخر مدة حياته. ما تقول لربك إذا لقيته تقول ضيعت نسلي؟ يلقى المرء ربه خائنا لم يعلم ولده ميثاق العبودية الذي أخذه الله على الناس، ألا يعني ألا تفعل ما نهاك وأن تقف على حدود ما أمرك. ده مين يعلم الكلام؟ الأم الواعية. شو عندنا نماذج من النساء، نماذج مشرفة. حفصة بن سيرين أم الهذيل ظلت 30 سنة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، أي حاجة لكن تمكث في بيتها. مكث البيت يصفي القلب ولا يجعل المرء يتلبس بشرور المجتمع الخارجي. المرأة التي تجلس في بيتها ملكة متوجة، لأنها لم تلابس الشر الذي في الخارج، فهذا يعينها على سلامة قلبها وتسديد رميتها وقصدها. أشوف مثلا يعني أنا أذكر الآن في كتاب الثقات للعجلي رحمه الله في ترجمة الحسن بن صالح ابن حي، كان عنده جارية وبعدين باعها. طبعا الحسن بن صالح وعلي بن صالح أخوان، وأمه والجارية بيت علم وعباد. كان الحسن وعلي وأمهما قسموا الليلة 3 أقسام، الحسن يقوم الثلث الأولاني وعلي يقوم الثلث الثاني وأمهم تقوم الثلث الأخير. فلما ماتت الأم اقتسم الحسن وعلي الليل، كل واحد يقوم نصف. فلما مات علي قام الحسن بالليل كله. طبعا الجارية في بيت فاضل زي ده تعودها أنها تقوم الليل يعني. المهم الحسن باع الجارية فاشتراها أهل بيت، فالجارية كالعادة متعودة بقى الساعة 1 بالليل تستيقظ عشان تصلي، فصحت 1 بالليل وعملت نادي على أهل الدار، يا أهل الدار الصلاة الصلاة. قالوا لها أو أذن للفجر؟ فقالت لهم ولا تقومون الليل؟ قالوا نعم. الصبح رجعت إلى الحسن قالت ردني إليك فإنك بعتني إلى قوم سوء لا يقومون الليل. فردها الحسن بن صالح. بنت سعيد بن المسيب لما تزوجها أبو وداعة، هو بعدين ثاني يوم خارج، قالت إلى أي؟ قال لها ذاهب إلى مجلس سعيد. قالت له اجلس أعلمك علم سعيد. بنت الإمام مالك كان يقرأ الموطأ على الإمام مالك، ما كان يقرأ على أحد، أي حد عايز يقرأ الموطأ يجي، إما هو يقرأ بنفسه وإما يجيب حد يقرأ. كانت بنت مالك تجلس خلف الباب، فإذا أخطأ القارئ تخبط عليه، خبطت عليه من الباب يعني غلط، فيقول له مالك ارجع فإنك أخطأ قولا واحد. نساء لما يكون مرأة مهتمة بالعلم الشرعي، تحب العلم الشرعي إما قراءة أو سماعا، دار يورثها محبة لدينها وانتماء إليه. فلما تعرف أن هذه الأمة لن تنتصر إلا بسلامة نشئها وتعرف لماذا خلقت تبدأت النجاة. وعندنا كثير يعني ابن عساكر رحمه الله كان له 80 شيخ من ضمن شيوخه، يعني كان له 80 شيخة أخذ العلم عنه. فأم الإمام البخاري ربت الإمام، والورع اللي عند الإمام، والزهد وسماحة النفس والخلق فضلا عن العلم، كله بسبب تربية هذه الأم الفاضلة. لأن والد الإمام البخاري لما مات برضو ده بركة أكل الحلال، لما مات دعا ابنه الإمام محمد بن إسماعيل قال له يا بني تركت لك 1000 درهم 1,000,000 درهم ما أعلم درهما فيه شبهة. ازاي هو والد الإمام البخاري ده كان أحد العلماء؟ لا، بس كان بصحبة أهل العلم، يحبهم وماشي معاهم، يحضر مجالسهم، كان يحضر مجالس مالك وحماد بن زيد وراء ابن المبارك وصافحه بكلتا يديه زي ما البخاري قال. هنيجي برضو على المسألة دي وسنخف عندها بعض الوقت. الإمام البخاري رحمة الله عليه كعادة الصبية بدأ بحفظ القرآن أتمه وهو ابن 7 سنوات. وليس من الحكم في تعليم الصغار أن احنا نحفظهم حاجة جنب القرآن، لا، فلينظم القرآن أولا، يحفظ أول القرآن ولا يشتغل لا بحديث ولا بحفظ أي شيء آخر من المتون حتى يتم حفظ القرآن أولا. وهو ابن 10 سنين أو 11 سنة حدث له موقف في بلد، كان فيه في بخارى شيخ كبير الحجم اسمه الداخلي، وبعدين الداخلي قاعد بيحدث، فحدث عن أبي الزبير عن إبراهيم النخعي، فاعترض البخاري قال له إن أبا الزبير لم يحدث عن إبراهيم، قال له اسكت يا غلام، ابن 10 سنين ابن 11 سنة، اسكت. قال له البخاري قال انظر في أصلك، الأصل هو الكتاب، لأن الداخلي كان بيحدث من حفظه. فدخل الداخلي شاف الكتاب وجد أن الأمر كما قال هذا الغلام، قال كيف قلت يا غلام؟ قال إنما هو فلان عن فلان، أصبت يا غلام وأصلح الأصل الذي عنده. قال له محمد بن أبي حاتم الوراق ابن كم لما رددت على الداخلي؟ قال كنت ابن 11 سنة. عارف زمان الأسانيد دي أنساب الكلام، كانش حد يتكلم إلا بإسناد، هو ده كانت يعني موضة العصر في ذلك الزمان، كل كلام بإسناد. طبعا الإمام البخاري رحمة الله عليه شيوخه تجاوزوا 1000 شيخ، كتب عن كل شيخ أكثر من 10,000 حديث. يبقى اللي عند البخاري كم حديث؟ أكثر من 1,000,000 حديث. بعض الناس يقول لك إزاي 1,000,000 حديث؟ هي الحديث أديه يعني؟ أقول كل كلام سواء كان حديث مرفوعا أو كان من قول الصحابة أو من قول التابعين أو تابعيه أو كان في السيرة، ده اسمه حديث. يعني مش لازم الحديث تكون منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، بل كل كلام يروى بسند كان يسمى حديثا. في الأحاديث، في أحاديث عندنا اسمه حديث مرفوع وحديث موقوف وحديث مقطوع، كل ما يقال فيه مرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف إلى الصحابة رضي الله عنهم، المقطوع إلى التابعين. فأنت نفسك النهاردة لو عندك حافظة وعمال تنقل أخبار الناس وكل واحد قال كلمة تقولها بسند، أكيد هيكون عندك أكثر من 1,000,000. هذه مسألة عادية. لكن الغريب في المسألة أنهم كانوا يحفظون الأسانيد كما نحفظ نحن قل هو الله أحد، لا يختلط له إسناد في إسناد ولا كلام في كلام أبدا. ده طبعا من الحفظ، أمثال الإمام البخاري رحمة الله عليه. ابن 11 سنة يرد على الداخلي، الداخلي ده كان كبير الحجم كما قلت في بخارى أنذاك. حاولت أن يعني أخذ نتفا من ترجمة الإمام البخاري من كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله، بحيث أنني يعني رجوت أن أعلق، يعني ممكن أقرأ الفقرة أو الكلام ثم أعلق عليه تعليقا يسيرا حتى أستطيع أن نصل إلى يعني آخر ترجمة البخاري رحمه الله. يقول طبعا في ذكر ثناء الناس على البخاري، عايزين نبين من الذي امتدح البخاري، هتلاقي أن الذين امتدحوا البخاري أكثر الذين امتدحوا البخاري هم شيوخ، مش أقران ولا تلامذته، شيوخ. أكثر الذين امتدحوا البخاري رحمه الله هم شيوخ البخاري أنفسهم. وطبعا مدح الشيخ للتلميذ هذا شيء عظيم، ليه؟ لأن الشيخ فوق والتلميذ هو الذي يرجو الشيخ ويرجو أن الشيخ يعطف عليه، مش العكس. يعني ما فيش لا مذلة ولا في حاجة لهؤلاء المشايخ أن يثني على تلميذ، لكن التلميذ في حاجة ماسة أن يثني عليه شيخ. يقول أبو عمر سليم ابن مجاهد كنت عند محمد ابن سلام البيكندي، محمد ابن سلام ده أحد شيوخ البخاري، فقال لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال سليم بن مجاهد يعني: فخرجت في طلبه، طلب هذا الغلام، حتى لحقته، فقلت له: أنت الذي يقول إني أحفظ 70,000 حديث؟ قال: نعم وأكثر، ولا أجيئك بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفتك مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي من ذلك أصل أحفظه من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عند أي رجل مارس العلم ودرس آلة العلم يعلم أنه في غاية الصعوبة، إن مش مجرد الحديث السرد، لا، مثلا إذا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول لك: من هو أبو هريرة؟ وما اسمه؟ وأخباره في الجاهلية؟ وأخباره في الإسلام؟ ومولده ووفاته؟ يعطيك ترجمة كاملة عن صحابي الحديث أو عن أي راوي من الذين رواه هذا الحديث إلى الصحابة، والمتن الذي رواه يقدر يجيب لك شواهد لهذا المتن من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا لا يستقل بهذا إلا رجل أوتي من الفهم أعلاه. يقول محمد بن يوسف: كنت عند أبي رجاء، أبي رجاء البغلاني اللي هو قتيبة ابن سعيد، وهو أحد شيوخ البخاري وأحد شيوخ الإمام أحمد ابن حنبل أيضا، فسئل عن طلاق السكران. فلما سئل قتيبة عن طلاق السكران نظر فإذا هو أبصر الإمام البخاري رحمه الله، فقال لسائله: هذا أحمد بن حنبل وابن المديني وابن راهوي قد ساقهم الله إليه، وأشار إلى محمد ابن إسماعيل البخاري. وكان طبعا مذهب الإمام البخاري أن المرأة إذا غلب على عقله حتى لا يذكر ما يحدث به أنه لا يجوز من أمره شيء، وهذا هو المذهب الصحيح الراجح، إن المسائل بالنية ومن عقد عليه القلب وليس بمجرد اللفظ. طبعا أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي كلاهما من العلماء المجتهدين الذين يطلق عليهم العلماء اسم المجتهد المطلق، المجتهد المطلق. مذهب أحمد بن حنبل موجود ومشهور، لكن مذهب إسحاق بن راهوي اندثر، وطبعا الأئمة ليسوا محصورين في أربعة، وليست مذاهب الأئمة في الفقه محصورة في أربعة فقط، بل هي كثيرة، لكن أصحاب الأئمة الأربعة قاموا بمذاهبهم ونقحوها وقعدوا القواعد لها وأتوا بالأدلة على يعني الجزئيات اللي الأئمة قالوا فيها أحكاما شرعية إلى آخره. لكن إسحاق بن راهوي نفسه كان يجري في مضمار أحمد في الفقه، بل قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يعبر إلينا الجسر أحد من خراسان، أحد إلى بغداد يعني، مثل إسحاق ابن راهوي، وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال النظراء يختلفون. يا سلام على الأدب. مختلف معاك مفيش مانع، ده كانت المسألة مسألة جزئية، مسألة فرعية يمكن يسوغ فيها الاختلاف، إيه المانع؟ الفهم ده نعمة من الله. ممكن الرجل الكبير الجليل يضل عن مسألة يعرفها بعض تلاميذه، وفي ترجمة الإمام البخاري قصة حصلت مع إسحاق بن راهوي اللي احنا بنتكلم عنه الآن، إسحاق بن إبراهيم رحمه الله تعالى، جاءه رجل فاستفتاء عن طلاق السكران، فالمهم إسحاق احتار وضرب لخمة كده ومش عارف يجيب الدليل، كان البخاري جالس، فقال له: لا يقع طلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهذا تكلم بمعزل عن القلب، نفس الكلام اللي أقول، بمعزل عن القلب، أي هو غير مريد لما يقول. زي ما نقول مثلا واحد خناقة بينه وبين مراته، عايزين أخرج دلوقتي، غوري من وش، قال لها أنت طال، طلعت كده فلتة من لسانه، ما قصدها ولا كان أصلا عايز يقولها، لكن من شدة غضبه قال هذه الكلمة وقلبه بمعزل كامل عن هذا المعنى، هذا لا يقع طلاق. فالإمام البخاري لما قال هذا الكلام سر إسحاق، إسحاق ده مجتهد مطلق أهو، ومع ذلك قد يعزب عنه شيء يدركه بعض تلاميذه، فالمسألة مسألة مواهب واستحضار، والأدلة الجزئية في العلم لا تتناهى، كثيرة جدا. فالأمر كما قال الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعزب عنه سنة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني تغيب عنه. فقتيبة بن سعيد شيخ البخاري لما سئل عن مسألة قال للسائل: ابس جالك أحمد بن حنبل إسحاق بن راهوي علي بن المدين. طب واحد يقول: طيب ماشي، أحمد وإسحاق فقهاء من أهل الحديث، طب علي بن المدين ده كان فقيا؟ لا، لكنه من أجل شيوخ البخاري في الحديث. أشوف البخاري بيقول إيه، بقول: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المدين. طب إيه بقى اللي حشر علي بن المدين هنا؟ عايز يقول له يعني أدي الحديث صحيح تصحيحه ضعيفا، وأدي الفقه، فهو لا يجوز لأحد أن يحتج على حكم شرعي بحديث ضعيف، لابد أن يكون الحديث صحيحا. وبعض الناس طلعوا عمال يتكلم وقول لك ان بدعة صحيح وضعيف دي اللي عملها الشيخ الألباني رحمه الله، والأئمة قبل ذلك كانوا يحتجون بالحديث الضعيف. قال لك سنة أبي داود فيها ضعيف، النسائي، الترمذي، ابن ماجه فيها ضعيف، يقول لك بابه كذا ويحط لك حديث ضعيف تحتيه. فقصة صحيح وضعيف دي مسألة. لا، أنا عايز أقول ردا على مثل هذا الكلام، يكفي في رد هذا أن الشافعي رحمه الله في 50 مسألة قال: لو صح الحديث لقلت به. أهو حتى الحافظ ابن حجر العسقلاني جمع هذه المسائل في كتاب لم أرى الكتاب ولا أعلم بوجوده في أي خزانة من خزانات العالم في حسب اطلاع القاصر يعني. لكن الحافظ ابن حجر ذكر اسم الكتاب في فتح الباري شرح صحيح البخاري، اسمه المنحة فيما علق الشافعي الحكم به على الصحة. فهو الشافعي كما هذا المتكلم يقول ان الكلام ده كان لأئمة القدامى، ما كانش حد يقول صحيح وضعيف، اي حاجة تجيله ياخدها، فهذا كذب صريح على الأئمة. ويكفي كما قل كلام الشافعي، قدامه حديث اهو قال: لو صح لقلت به. دي معناه ايه؟ انه لم يصح الحديث عنده فلم يقل. فهو لما قال له ما علي بن مدين قصد صحيح الحديث وضعيف، لان علي بن مديني طبيب العلم في علم الحديث، والبخاري لقي كما ذكرت لكم اكثر من 1000 شيخ اجلاء فضلاء كبار، ومع ذلك يقول: ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن مديني. ويقول عبد الله بن سعيد بن جعفر: لما مات أحمد بن حرب النيسابوري ركب محمد وإسحاق يشيعان جنازته. محمد هو البخاري يعني، وإسحاق شيخه، إسحاق بن راهوي شيخ البخاري. فكنت أسمع أهل المعرفة بنيسابور ينظرون ويقولون: محمد أفقه من إسحاق. محمد بن إسماعيل أفقه من شيخه إسحاق ابن راهوي. طبعا إسحاق بن راهوي في الحديث كالمسمار في الساج، قمة من القمة حفظا وجلالة وإتقانا، فضلا عن فقهه الذي اشتهر به. يقول عمر بن حفص الأشقر: سمعت عبدان، عبدان ده لقب لشيخ البخاري، أحد شيوخ البخاري اسمه عبد الله ابن عثمان بن جبل، هو محدث وأبوه محدث، لقب عبدان عشان كان له كنيتين، كل كنية عبد، أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن، كان له كنيتين، فقيل عبدان. يقول عبدان أحد شيوخ البخاري: ما رأيت بعيني شابا أبصر من هذا، وأشار إلى محمد ابن إسماعيل البخاري. وقال نعيم بن حماد برضو أحد شيوخ البخاري، وهو الذي روى البخاري عنه حديث القرد، حديث القرد اللي احنا كنا نتكلم عنه من شوية، ده حدث البخاري به عن شيخه نعيم بن حماد. طبعا نعيم بن حماد فيه كلام من جهة حفظه، ولكنه متابع عند أبي بكر إسماعيل. قال نعيم بن حماد: محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة. وقال عبد الله بن يوسف للبخاري: يا أبا عبد الله انظر في كتبي. عبد الله بن يوسف التنيسي الذي يروي عن الليث بن سعد وعن مالك بن أنس، برضو أحد شيوخ البخاري. قال عبد الله بن يوسف للبخاري: يا أبا عبد الله انظر في كتبي وأخبرني بما فيه من الصقر. قال: نعم. يعني جعل البخاري مراجعا لكتبه، وما ذاك إلا لجلالة البخاري عنده، وإلا لا يسمح أي شيء للتلميذ أن يفعل بكتبه ما يشاء، لأن قصة الكتاب قصة كبيرة، أي حد يقرب بس من الكتاب دي مشكلة كبيرة جدا. لعل إن شاء الله، وإحنا يعني في تضعيف كلامنا عن الرواه وإحنا نتكلم في الأحاديث كلام ده نجيب حاجة زي كده إن شاء الله. ويقول محمد بن أبي حاتم الوراق: اجتمع أصحاب الحديث فسألوني أن أكلم إسماعيل ابن أبي أويس. إسماعيل ده أحد شيوخ البخاري وابن أخت الإمام مالك ابن أنس. فإسماعيل كان عسرا، عسير في التحديث يعني، عبال ما تطلع منه المعلومة يعني يزلك. فجماعة أصحاب الحديث عايزين يتوسطوا، عايزين وصل لإسماعيل بن أبي أويس، فكلموا الإمام البخاري إن هو يخلي إسماعيل يزودهم شوية في الإيه؟ في الحديث. قال: ففعلت. ده البخاري بيقول يعني لما طلبوا مني كده فعلت. فدعا إسماعيل الجارية وأمرها أن تخرج صرة دنانير، وقال: يا أبا عبد الله فرقها عليه كمان، يعني زودنا في الحديث وكمان أديهم فلوس. فقلت له، البخاري بيقول لشيخه إنما أرادوا الحديث مش عايزين فلوس يعني. قال: قد أجبتك إلى طلبك بالزيادة، زيادة الحديث يعني، غير أني أحب أن يضم هذا إلى ذاك ليظهر أثرك فيهم. يعني حتى شوف، حتى بيرفع إيه؟ بيرفع الإمام البخاري يعني حتى يظهر أثرك فيهم ويعلمون حظوتك عندي. يقول أحمد بن عبد السلام: قال: ذكرنا قول البخاري، قول يعني البخاري لعلي بن مديني: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي. نقلوا الكلمتين دول لعلي بن مديني. فقال علي بن المديني، وهذا شيخ البخاري اهو، لسه كل المساله دي اللي ما زلنا فيه في شيوخ البخاري. قال علي بن مديني: دعوا هذا، يعني سيبكم الكلام بتاعه، فان محمدا ما راى مثل نفسه. يعني كلام عالي، يعني كلام عالي جدا. يقول محمد بن ابي حاتم الوراق: سمعت ابا عبد الله يقول، اللي هو البخاري يعني، ذاكرني اصحاب عمرو بن علي الفلاس بحديث. وعمر بن علي ده برضه من شيوخ البخاري، فضلا عن أنه كان ناقدا، يعني ما كانش راوي فقط، إنما كان أحد نقاد الحديث، وهو من العلماء المتكلمين في الرواة، يعني زي أحمد محمد واحد معين والدارقطني والجماعة دول، اللي هو يقول لك إيه فلان ثقة، فلان كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان مختلط إلى آخره. يعني رجل فضلا عن أنه راوي إلا أنه كان مميزا أيضا. فقعد البخاري مع أصحاب عمر بن علي الفلاس اللي هم في طبق البخاري، وحدثوا بحديث، فالبخاري قال: لا أعرفه، أي لا أعرف هذا الحديث. فسروا بذلك. الحفظ أول مرة ناخذ على البخاري حاجة، يعني الحديث ما عرفوش يعني. فراح علي لعمر بن علي الفلاس يعني ببشره، يعني بقول له: تصور الحديث فلان البخاري مش عارفه. قال له: كل حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل فليس بحديث. ريحوا نفسه. وهتكون فاكر يعني انك انت جبت الدب من ديله ولا اصطدت حاجه كبيره قوي. البخاري لما يقولك ما اعرفش الحديث ده، اعرف انه مش موجود. وده طبعا يعني فيه شهاده بالحفظ الكامل من مثل عمرو بن علي الفلاس للامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. يقول، نقل برضو محمد بن حاتم الوراق عن علي بن حجر، علي بن حجر ده برضو من شيوخ البخاري، قال: اخرجت خراسان ثلاثة، الثلاثة اللي هم الثلاثة يعني ما فيش حد زيهم، أبو زرعة الرازي ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إسماعيل وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ومحمد عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقهم. طبعا الدارمي ده أحد شيوخ البخاري برضه، وهو صاحب الإيه؟ صاحب السنن المشهورة اللي هي المعروفة بسنن الدارمي. قال: وأوردت على علي بن حجر كتاب أبي عبد الله، فلما قرأه قال: كيف خلفت ذلك الكبش؟ تعرف اللي كان بيلقب برضو البخاري بالكبش يحيى بن صاعد. يحيى بن صاعد ده برضو كان إمام، كان إماما كبيرا في الحديث. لما كان يذكر البخاري ما كان يسميه إلا الكبش النطاح. كبش النطاح ليه؟ لأنه إذا نطح واحد يسقطه أرض، يعني لا يثبت له أحد في المناظرة ولا في المذاكرة. فشوف يعني علي بن حجر برضو لقبه بالكبش، ويحيى بن صاعد برضو لقبه بالكبش. يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي، شوف أحمد بن حنبل يقول: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وبندار محمد بن بشار، طبعا أحمد بن حنبل شيخ البخاري برضو، وبندار ده محمد بن بشار، وبندار لقب له، ومعنى بندار أي الميزان. ليه؟ لأن محمد بن بشار أخذ علم علماء بلده قبل أن يأخذ علم الناس في الخارج، فلقبوه بندارا. ده اسمه إيه؟ ده يبقى لقب. لما تلاقي في أي حديث سند من أسانيد قال حدثنا بندار أو عن بندار، يبقى محمد بن بشار. زي غندر كده، غندر هذا لقب لراوي ثقة كبير اسمه محمد ابن جعفر، لقبه بغندر ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، ومن طبقة الإمام مالك رحمة الله على الجميع. كان محمد بن جعفر كل شيء يتكلم متعفى، يقول له إيه؟ اسكت يا غندر. غندر بلغة أهل الحجاز يعني المشاغب، خلاص. فطلع عليه لقب غندر. فدي ألقاب، يعني طبعا علماء الحديث لهم كتب في الألقاب زي ابن مندى وغيره، كل لقب من ألقاب المحدثين جاب لك اللقب وقال لك بيطلع من ده، واحيانا قد يترجم قد يترجم له ترجمه خفيفه. نعم. الحقيقه يعني الكلام في الثناء العلماء على الشيخ البخاري كثير كثير جدا، وانا الحاله ويعني قعدت اقرا، انا ما بجيبش كل حاجه، انا بفوت حاجات كتير يعني، انما انتقي بعض ما ذكره الامام الذهبي من ثناء شيوخ البخاري رحمة الله تعالى عليه. والكلام طبعا له تتمة. أخيرا بدعة عيد الأم، أنا مش عايز أسيب برضو الكلام قبل ما أتكلم عن عيد الأم. طبعا ده بدعة والاحتفال به لا يجوز، وأنا برضو يعني عايز أقول أي إعلانات سواء كانت في قناة الناس أو كانت في قنوات أخرى بتتكلم عن عيد الأم واشتري العبايات وعشان عيد الأم، كل هذا لا يجوز أيضا. ولأن بي يعني بعض الناس كتير يكلمني على أني مثلا في بعض المخالفات في الإعلانات مثلا أو في غيرها في القناة، فأنا أقول يا أخوان أنا ليس عندي جهاز تلفزيون، وأنا لا أعرف شيئا عن البرامج التي تعرضها القناة. أي أخ من إخواني لما بيتصل بي ويقول يسألني عن فتوى من الفتاوى وقول لي في ناس قالوا كذا أو في إعلان بكذا والكلام ده، أنا على طول واجب النصيحة أبلغ القائمين على القناة، والحقيقة يعني أنهم يبدون دائما مرونة في التعاون، وأي مخالفات ما عندهمش أي مانع أنهم يرفعوا هذه المخالفات. لكن بكل أسف يعني هذا الأمر لا يعرض علينا أصلا حتى نبدي فيه الرأي، ولو عرضوه علينا لأبدينا فيه الرأي. فإحنا برضو نرجو من الإخوة القائمين أنهم يكثفوا الجهد ولا يعرضون شيئا على القناة إلا إذا كان مشروعا، لأن الناس أصبحت تثق بحمد الله في هذه القناة وفي غيرها من القنوات الجادة زي قناة الحكمة الفضائية. ونسأل الله عز وجل أن يكثر من سواد هذه القنوات لنعلم المسلمين دينهم. فأي شيء بيعرض على هذه القناة لا سيما مع ظهورنا وظهور المشايخ الأجلاء فيها بيعطي نوع من المصداقية، فكل شيء بيعرض يقول لك أكيد الشيوخ يعرفون هذا، ولولا أنهم يعرفون هذا ما سمحوا بظهوري والواقع بخلافها، واقع بخلاف هذا. أنا إذا وصلني شيء فيه مخالفة أنا أنبه عليه، وكذلك المشايخ الفضلاء الأجلاء الذين يظهرون على هذه القناة وعلى غيرها إذا وصلهم شيء أيضا ينبهون عليها، وما فيش على رأسنا على بطحة ولا حاجة ولا حد له عندنا أي حاجة، نحن نقول الحق بحمد الله مجردا ولا نخاف في الله لومة لائم. ونسأل الله عز وجل أن يصلح حال المسلمين، والله عز وجل أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل،
وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر أيضا مرة أخرى هذا السعال الذي يعني اضطررت إليه، وأسأل الله أن يعافيني وأن يعافي مرضى المسلمين، والحمد لله رب العالمين.